الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد كان آخر الكلام عند قول الناظم رحمه الله تعالى: والرخصة الإذن في أصل لمعذرة وضدها عزمة بالأصل تنعقد. تقدم الكلام عن الرخصة وأقسامها، ثم ذكر بعد ذلك العزيمة، قال: وضدها عزمة بالأصل تنعقد. والعزيمة أيضا من الأحكام الوضعية، فمن الأحكام الوضعية الرخصة، ومن الأحكام الوضعية العزيمة. والعزيمة ضد الرخصة، العزيمة ضد الرخصة، إنسان ترخص وإنسان أخذ بالعزيمة، إنسان ترخص وإنسان لم يترخص أخذ بالعزيمة. وجل أحكام الشريعة هي عزيمة، جل أحكام الشريعة عزيمة، الصلاة، الصيام وغير ذلك. تأتي الرخصة للحاجة، لعارض، لسفر، لمرض، لمشقة، فالرخص عارضة، وإلا فجل أحكام الشريعة عزيمة. إنسان مأمور أن يأتي بأربع ركعات: صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة العشاء، مأمور أن يصوم رمضان إذا هل هلاله، وهكذا. لكن تأتي الرخصة، يمرض الإنسان حال الصيام فيحتاج إلى الفطر، يحتاج إلى السفر يشق عليه الصيام فيفطر، تأتي الرخص. فالعزيمة ضد الرخصة، والعزيمة هي القصد المؤكد في اللغة، عزم أي قصد قصدا مؤكدا، فالعزيمة القصد المؤكد. ولذلك قال جل وعلا: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. لا تقصدوا قصدا مؤكدا، يجوز التعريض بالنكاح للمرأة في حال العدة، يقال لها أنت جميلة، يقال لها كذا، من الألفاظ التي فيها التعريض، لكن لا يجوز العزم، لا يجوز العزم، عزم عقدة النكاح، لا بالتصريح ولا بالتوكيد. فالعزم هو القصد المؤكد في اللغة، ويطلق على الفرض كذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق من منع الزكاة: إن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، أي فرضا وواجبا. تأتي العزيمة في اللغة، والعزم كذلك بمعنى الصبر والاحتمال، الصبر والاحتمال. قال الله جل وعلا في آدم: ولم نجد له عزما، ولم نجد له عزما. فالعزم هنا بمعنى الصبر والاحتمال، فهذا من معاني العزيمة في اللغة. وأما المراد بالعزيمة في عرف الشرع فهي ما ثبت بدليل شرعي خال عن معارض راجح ضد الرخصة. الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، كما تقدم، تثبت الرخصة وهي على خلاف الدليل الشرعي. الدليل الشرعي تحريم الميتة، حرمت عليكم الميتة، دليل شرعي ثبت على خلاف هذا الدليل الشرعي لمعارض الراجح حل أكل الميتة، فالأكل من الميتة رخصة، فهي خلاف الدليل الشرعي، لكن للمعارض الراجح لحفظ النفس، إذا لم يأكل الميتة يهلك. فالرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح كالأكل الميتة أو الإفطار في السفر إلى آخر ذلك. تأتي عوارض ترجح على ما ثبت بمقتضى الدليل الشرعي فتكون على خلاف الدليل الشرعي. دليل الشرعي صلاة الظهر 4 ركعات وصلاة العشاء 4 ركعات وصلاة العصر 4 ركعات، لكن في السفر يصلي الشخص العصر الرباعية 2 ركعات رخصة، فهذا الذي ثبت من الرخصة على خلاف الدليل الشرعي لمعارض الراجح وهو السفر. أو الفدية من الرجل الذي يشق عليه الصيام، فالفدية رخصة على خلاف الدليل الشرعي. الدليل الشرعي الأمر بالصيام، صيام رمضان، فلهذا يشق عليه الصيام. أو مريض مرضا لا يرجى برؤه، عليه الفدية. الفدية رخصة على خلاف الدليل الشرعي وهو الصيام بمعارض الراجح وهي المشقة، لا يستطيع أن يصوم مريض ومرضه من الأمراض المزمنة. العزيمة ما ثبت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح، ما في هناك شيء عارض الدليل الشرعي، فإذن هو على أصله. على أصله شخص مقيم يصلي صلاة الظهر 4 ركعات عزيمة، إنسان مقيم سليم يصوم رمضان لا رخصة لها، عزيمة. وهكذا كل الأوامر عزيمة إلا إذا عارض هذه الأدلة الشرعية معارضات راجحة دل الشرع على أنها رخصة فهي رخصة، ثبتت على خلاف الدليل الشرعي لهذا المعارض الراجح. اختلف أهل العلم هل الأفضل الأخذ بالرخصة أو الأخذ بالعزيمة، هذه مسألة كلام طويل فيها والأقوال والأدلة كثيرة، قد بسطها الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات وذكر أدلة الفريقين. ومن إنصافه رحمه الله تعالى أنه لم يترجح له شيء، ما استطاع أن يرجح بين القولين هل الأفضل الأخذ بالرخصة أو الأخذ بالعزيمة، يعني في حال أن الإنسان يحتاج للرخصة، في حال أن الإنسان يحتاج إلى الرخصة هل يترخص أو يأخذ بالعزيمة. والذي حققه بعض أهل العلم في هذه المسألة أن الناس في هذه المسألة على طرفي نقيض ووسط، فمن الناس من أخذ بالرخصة صار يترخص في كل الأمور، أحيانا حتى يترخص وهو ليس من أهل الرخصة ويتتبع الرخص. إيش المسألة الفلانية؟ إيش قال فيها أهل العلم؟ قاله فيها قولان، قول كذا وقول كذا، ويأخذ ما يوافق هواه ولا أخذ بالرخصة، وهكذا يتتبع الرخص، وهذا مزلق خطير. ولذلك قال بعض العلم في حال أمثال هؤلاء من تتبع الرخص تزندق، ومن يقول من تتبع الرخص خلع ربقة الإسلام من عنقه، لأنه صار يتبع الرخص همه أن يأخذ بالرخص. يأخذ برخصة هذا الإمام ورخصة هذا الإمام ورخصة هذا الإمام ورخصة هذا الإمام وهكذا، فهو يجمع بين الرخص. ولا شك أن العلماء لهم زلات، زلة العالم خطيرة، قد حذر السلف من اتباع زلة العالم، بل هو مما يهدم الإسلام زلة العالم والأخذ بها. قد نقل هذا عن بعض الصحابة، لعل عن معاذ رضي الله عنه حذر من اتباع زلة العالم وزلة الحكيم أو بهذا المعنى، وهذا حاصل بين الناس، فإذا يتتبعون الرخص لأهواء أنفسهم، فيتتبع الرخص من رخصة إلى رخصة ومن رخصة إلى رخصة، وبعد ذلك تجده قد ترك الواجبات وقد ترك أمورا من الدين، وهكذا يتدرج به الشيطان حتى نسأل الله العافية والسلامة يخرجه عن السنة، أو ربما خرج عن دين الإسلام كما قال بعض السلف: من تتبع الرخص تزندق، ومنهم من قال: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ومن الناس من شدد، وهذا الطرف طرف ثاني متشدد، يشدد على نفسه، هو من أهل الرخصة ويعرض عنها ويشدد على نفسه ولا يأخذ بالرخصة، وهذا لا يجوز، مذموم. تتبع الرخص والإسراف فيها ونبالغ فيها مذموم تتبعا لهوى النفس، والتشدد والتنطع مذموم، إنسان ما يأخذ بالرخصة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، أو يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى، كما يحب أن تؤتى عزائمه، كما يحب ربنا جل وعلا من عبده أن يأتي بالعزيمة، يحب من عبده أن يأتي بالرخص. وإلا لماذا جاءت هذه التيسيرات في الشريعة للأخذ بها؟ ليعلم الإنسان نعمة الله جل وعلا عليه، رخص له الفطر في السفر، رخص له الجلوس من قيام إذا كان لا يستطيع، هكذا في بقية الأمور. الإنسان يتشدد ويتنطع ولا يأخذ بالرخص، هذا مذموم. فالحق في هذا أن الإنسان يأخذ بالرخصة إذا وجد نفسه من أهلها، إذا وجد نفسه من أهلها أخذ بالرخصة، يستحق هذه الرخصة ترخص بها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذا يقال في هذا الباب، أنت أعلم بنفسك من غيرك، هل أنت من أهل هذه الرخصة أم لا؟ ربما أعلم من العالم الفلاني، العالم الفلاني الذي قال لك أنت لك رخصة، أنت أعلم منه في هذا، لأنك تعلم من حالك وتعلم من نفسك. بعض الناس لا يصلي الجماعة في المسجد، يقول: أنا عندي رخصة من الصلاة جماعة في المسجد، وربما سأل عالما قال له: لك رخصة، جلس في بيتك لا تحضر الجماعة، وهو يعلم أنه ليس من أهل الرخصة، ليس من أهل الرخصة، ضميره هنا يؤنبه، هذا يحصل حاصل، ضميره يؤنبه: كيف أنا جال، إيش عندي أنا الآن، ما الذي يمنعني من أن أذهب إلى أن أصلي جماعة، إيش عذري؟ هذا هو قلبك الذي يفتيك الآن، قلبك يفتيك الآن. فإذا لا إفراط ولا تفريط، لا تساهل ولا تشدد، وجدت الرخصة عليك أن تأخذ بها، الله جل وعلا يحب ذلك، وهذا من الدين. الذين قالوا الأفضل الأخذ بالعزيمة قالوا: لأن هذا شيء مقطوع به، العزيمة أمر مقطوع به، الشريعة جاءت بالأمر بالصلاة على ما هي عليه 4 ركعات، الظهر والعصر والعشاء، وهكذا الصوم إلى آخر ذلك. الرخصة أمر ظني، ليس أمر مقطوع به، هو أمر اجتهادي، إنسان يجتهد فيه يعني ظن، ليس هو على يقين أنه يحتاج إلى هذه الرخصة، ليس على يقين أنه محتاج إلى هذه الرخصة، يغلب على ظن أنه محتاج الرخصة، فهو موضع اجتهاد، الأخذ بالرخصة موضع اجتهاد. هذا قول من يقول إن الأصل والأفضل الأخذ بالعزيمة، لأن أمر مقطوع به والرخصة أمر مجتهد فيه، أمر اجتهاد وأمر ظني، فيقدم الأمر المقطوع به. الذين قالوا لا، الأفضل أخذ بالرخصة، قالوا لأن الشرع جاء بالتيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ولذلك تجدون الأدلة متكافئة. وهذا الذي جعل الشاطبي رحمه الله تعالى يتوقف الترجيح بين هذين القولين. لكن كما قال أهل العلم، المسألة هذه الإنسان أدرى بنفسه من غيره، فإذا رأى أنه يحتاج للرخصة يأخذ بها، لا يتنطع ولا يتشدد ولا يتكلف، يأخذ باليسر ويأخذ بالتيسير، لكن لا يتساهل، يؤدي به للتساهل وتتبع الرخص، وهكذا لا يتشدد ولا يتنطع. هذا ما يتعلق بالعزيمة. قال رحمه الله تعالى: والأصل أن النصوص الشرع محكمة إلا إذا جاء بنقل الأصل مستند. ذكر هنا رحمه تعالى ما يتعلق بالإحكام والنسخ. الشريعة فيها إحكام وفيها نسخ، القرآن فيه نصوص محكمة لم يدخلها النسخ، والسنة كذلك، ونصوص في القرآن دخلها النسخ، نسخت، وهكذا في السنة. فإذن عندنا إحكام ونسخ، الإحكام ما بقي على أصله ولم يتغير، وهو ضد النسخ، لأن النسخ التغيير، النسخ في اللغة بمعنى الإزالة أو بمعنى النقل، وبعبارة أدق ما يشبه النقل، ليس هو النقل نفسه، ما يشبه النقل، هذه دقق فيها بعض العلم. فالنسخ في اللغة هو بمعنى الإزالة أو النقل، يقال نسخت الشمس الظل، أي أزالته وحلت محله، وهذا النسخ نسخ إلى بدل، لأن الشمس نسخت الظل وحلت محله، يقال نسخت الريح آثار القوم أزالتها، وهذا نسخ إلى غير بدل. وهذا كما سيأتي معنا أن النسخ على نوعين، نسخ إلى بدل ونسخ إلى غير بدل، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن من العلم من ينازع في هذه المسألة يقول ما في هناك نسخ إلى غير بدل، لأن الله جل وعلا يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بمثلها، نأتي نعم بخير منها أو مثلها، يعني نأتي بخير منها أو مثلها، يعني في بدل، لكن هذا مدفوع. والصحيح أنه كما سيأتي النسخ يكون إلى غير بدل، نسخ إلى بدل ونسخ إلى غير بدل. والمراد بالنسخ في الإصطلاح عرف الشرع هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب أو السنة، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب أو السنة، بعض العلم يزيد متراخيا عنه. فإذا النسخ تغيير، تغيير حكم، قد يكون من إباحة إلى إيجاب، قد يكون من نهي إلى إباحة، قد يكون من تحريم إلى إباحة، قد يكون من تحريم إلى استحباب. صور للنسخ، فهو في إصطلاح الشرع رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب أو السنة. لماذا قالوا بدليل من الكتاب أو السنة ولم يقولوا بدليل شرعي؟ لأن من الأدلة الشرعية الإجماع، الإجماع دليل شرعي، لكن في النسخ لا يقال هذه الآية منسوخة بدليل الإجماع، لا، وإنما يقال منسوخة بدليل إما الكتاب أو السنة، لأن الإجماع لابد أن يكون مستندا إلى دليل شرعي. ما يمكن يوجد إجماع يدل على أن هذه الآية منسوخة إلا بدليل شرعي. ولذلك يقولون في النسخ رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل الكتاب والسنة. وسيأتي الكلام على ما يتعلق بأحكام النسخ وأنواع النسخ وما يتعلق بهذا المبحث إن شاء الله في درس لاحق. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.